بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن طارق بن شهاب أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. هذا حديث صحيح. وطارق بن شهاب رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، فحديثه مرسل ومراسيل الصحابة مقبولة، لأن الصحابة كلهم عدول. وقد أخرجه الإمام أحمد. قال حدثنا وكيع عن سفيان: به ثبوت رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عبد الرحمن وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر وعمر 34 من بين غزوة وسرية. وقال ابن جعفر: 43 من غزوة إلى سرية. وهذا إسناد صحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي نضرة عن أبي سعيد وهو الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو شهده أو سمعه. قال: وقال أبو سعيد: وددت أني لم أسمعه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وسليمان هو ابن طرخان التيمي. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة أنه سمع أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. أبو مسلمة هو سعيد بن يزيد، وقد تصحف في الأصل إلى أبي سلمة. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا المستمر قال حدثنا أبو نضرة به. المستمر هو ابن الريان من رجال مسلم، وثقه يحيى القطان وغيره. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي نضرة به. يحيى هو ابن سعيد القطان، والتيمي هو سليمان بن طرخان. الحديث أخرجه عبد الحميد في المنتخب وأبو يعلى، ذكر في الباب حديثين تحت هذه الآية في تفسيرها في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر والقيام بالقسط لله سبحانه وتعالى والشهادة بالحق والعدل على القريب والبعيد وعلى النفس وغيرها. هذا خطاب الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، وأمره لهم أن يقوموا به: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. وهذا القسط الذي أمر الله به يتضمن أنهم يكونوا شهداء لله شهادة خالصة لله في جميع الشؤون وعلى جميع الناس. فإن من تجرد في شهادته لله وقوله وفعله جعله ذلك ناطقا بالحق بإذن الله عز وجل. ولو على أنفسكم يشهد بالحق، ولو كانت الشهادة على نفسه أنه أخطأ أو أنه قال أو أنه فعل، أو الشهادة على والديه مع أن أحب الناس إليه والداه، الوالدان والولدان، وهكذا كل ما كان قريبا، كل من كان قريبا النفس تميل إلى أنه ينصر ولا يشهد عليه بما قد يضره، كان هذا أمرا من الله عز وجل على العناية بالشهادة بالحق مع الأقربين فضلا من غيرهم. ففي هذا وجوب إقامة الشهادة إقامة صحيحة شرعية، وجوب أدائها إذا طلبت، وجوب التجرد فيها لله سبحانه وتعالى والإخلاص فيها لأنها عبادة، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال الله سبحانه وتعالى: وأشهدوا شهيدين من رجالكم لم يكونا رجلين فرجل امرأتان من ترضون من الشهداء. فالشهادة كتمانها حرام، لا تكتموا، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه عند طلبها. وهذا شامل للشهادة في الحقوق والشهادة في الحق. الشهادة في الحقوق بين الأدميين، والشهادة في الحق في إبراز المعتقد الصحيح وبيان دين الله الحق ونصرة دينه وإقامة شرعه وتوحيده. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا من الشهادة. والتنبيه المذكور هنا أنه بمعنى النفس تميل إلى الأقربين، قد هيأ الله عز وجل النفوس لقبول الحق، النفوس المؤمنة لقبول الحق، وأنه لا يصيب العبد إلا ما قدر الله عليه، سواء كان فقيرا أو غنيا. فإذا كان على الحق وأقيم عليه الحق الله أولى به. في حال فقره إذا خشيت عليه الفقر أن يتضرر بسبب شهادتك الحق التي عليه الله أولى به، وفي حال غناه أيضا الله أولى به. على أي حال، أن تؤدي الذي عليك والله يتولى شؤون عباده، ولعل الله عز وجل أن ينصره بامتثاله للحق وأن ينصرك بإقامة الحق. وهذا من الأدلة الكثيرة على تحري العدل، وإن لم يتحره المؤمن ولا سيما السني ولا سيما أهل الحديث، فمن يتحرى؟ من يتحرى الحق إن تخلى عنه أهله؟ فوجب والله على المؤمن أن يكون كله لله، أقواله وأفعاله وأحواله وسائر شؤونه، قوله وفعله كله لله، يتحرى في ذلك العدل والحق والنصح والقسط، ويجتنب الظلم والحيف والزور والبهتان والعدوان والبغي وسائر ما يضره ويضر غيره. أمر الله بذلك، إن الله يأمر بالعدل والإحسان في القول أو في الفعل، وإذا قلتم فاعدلوا لو كان ذا قربى. ويتكرر ذكر القربى لميل النفوس إلى الرحمة بالقريب والعصبية له ربما من بعض الناس وغير ذلك، فلهذا ينص على ذكره إذ أن غيره من باب أولى أن يتحرى العدل فيه. وإذا تجرد مؤمن للحق مع قريبه أولى به أن يتجرد الحق مع بعيده. هذا حديث طارق في الباب، يفسر الآية، وأن هذا التجرد للحق عند القريب والبعيد، ومن يخاف شره ومن يؤمن شره، هذا هو شهادة لله، وهذا هو القيام بالقسط والقيام بالعدل. وهذا هو الصبر عليه. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الجهاد أفضل؟ الرجل وضع رجله في الغرز بمعنى أنه صعد على فرسه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الجهاد أفضل، هو ساري ماضي إلى الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جائر. ولا يعني على أنه أفضل من القيام أمام الأعداء ومجالدة المشركين ونصر دين الله، ولكن من حيث الكلام ومن حيث أمر المعروف والنهي عن المنكر جهاد عظيم وبيان الحق، وربما هو أساس ومدد وأصل جهاد المشركين بالمجالدة والمقاتلة. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وكم ترى من الأحاديث في فضل قتال الكفار المشركين لنصرة دين الله ولإعلاء كلمته، وكل هذا من كلمة الحق التي ينصر بها بفضل الله عز وجل المؤمنون ويخذل بها الكافرون، وتقوى معنويات أهل الحق بها. ومن ذلك الباب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أي حثهم على قتال الكفار، ما قال قوموا إلى قتالهم، قال قوموا إلى جنة. قال عمير بن الحمام يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخن بخن. قال ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال والله يا رسول الله إلا أن أكون أهلها. قال إلا أن أكون من أهلها. ثم ألقى ثمرات معه أكل منها ثم رمى بالباقي، قال إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى أكمل ثمراتي، أخذ سيفه وقاتل المشركين. الآن هذا من التحرير الشرعي الذي أمره الله عز وجل به، ووعد المؤمنين بما تضمنه ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من كلمة الحق، من كلمة الحق، كلمة حق، فبكلمة الحق ينصر دين الله. وها نحن في أزمنة لا حول ولا قوة إلا بالله، والله حرب ضروس شعواء على كلمة الحق، يريدون إطفاء نور الله وإخماد كلمة الحق وإسكات أهلها في كل مكان، خطابيا وكتابيا وإعلاميا ودوليا وخاصا وعاما. والله المستعان. ويريدون إخماد جانب الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي هو قوام دين الله، ولا فلاح للأمة والله إلا به. قال ربنا سبحانه ولتكن أمة منكم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا سلامة للعباد إلا به بإذن الله عز وجل. قال الله عز وجل اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبت شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم ما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ولما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون السوء فلا سلام ولا نجا إلا به وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ما كانوا يفسقون. أخذهم الله عز وجل، أهلكهم الله ونجى الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. وتركه سبيل اللعنة، سبيل لعنة الله للأمة، فأمم لعنت، أمم لعنت وطردت من رحمة الله بالتقصير فيه وبعدمه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عندهم معاصي واعتداءات ما يريدون أحد ينكرها عليهم، كل واحد يدهن على الآخر ويسكت على الآخر وخلاص، ننظره في أقبح الفواحش وسكت. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ومن عدم إنكاره المنكر ما بعد الآية، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا باب غرق الأمة. القوم عندهم بلاوي، وسائر المكلفين يحصل لهم خطاء مستقل ومستكثر، يريدون أن يسكت كل واحد الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لو يوشك أن الله عز وجل أن يعمكم بعقاب عنده ثم يلعنكم كما لعنهم. الحديث يضرب قلوبكم بعضهم بعض. فإذا هم يريدون كما أنهم لعنوا وكما أنهم في هذا الباب هينوا من رب العالمين، يدعون الناس جميعا لهذه اللعنة ولهذه الإهانة، وأن يصيروا جميعا على المستوى الممحوق. وهذا مما دل عليه قول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قول الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من الكتاب المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هذا الخير الذي به الأمة والتناهي عن المنكر والأمر المعروف والتناصح لا يرضونه للمسلمين أبدا، يحاربونه حتى يصيروا سواء معهم في الطابور، وعلى الموال الذي هم عليه يصيرون ملعونين مثلهم. هذا هو السعي الحثيث لهذا الجانب. نسأل الله العافية وأن ينصر دينه ويكفي المسلمين شر أعدائهم. أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة، فتارة يمثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، مثل يعني السفينة التي من تنكب عنها غرق أو من خرقها هلك. حديث النعمان: مثل القائم في حدود الله يقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة. الحديث تعرفونه عند البخاري. وتارة يأمر به على قدر الاستطاعة، وأنه لا يجوز التنازل عنه بما حدود ما تستطيع. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف إيمان. حتى إنه يصل إلى مستوى أنه أضعف إيمان، وأن من ترك الإنكار ولو بالقلب ربما مرق من الدين، كما في الحديث الآخر: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. ثم اعلموا أن التمرن على الباطل والسكوت عنه فعليا، سكوت عن إنكار المنكر فعليا، يجلب السكوت عنه قوليا لمن كان قادرا، ثم يجلب السكوت عنه قلبيا، فهو درجات تنازلية من واحدة إلى أدنى. إذا كان يقدر على التغيير بيده ثم قال: ما علينا، خل الناس من يغير غيروا، من سكت سكت، نحن نمشي في حوالنا، من هذا الكلام والتزيينات الشيطانية، أدى به إلى أنه يرجع إلى أن يسكت. كم من فمه نظير ما كم من نظير ما يعني كف يده يكف لسانه. ثم أدى به إلى أن يستلين ذلك ويبرره ببعض الشبهات حتى لا ينكره، ولعل 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 يؤدي به إلى خطر عظيم. وإذا غيره بقلبه بعث ذلك فيه تصاعديا، بعث فيه ذلك التغيير بلسانه. إذا قلبه أنكر المنكر وصار حيا يعرف المعروف ينكر المنكر، يبعث فيه روح معنوية، الروح المعنوية أنه يتكلم بقدر ما يستطيع. طيب، وإذا تكلم وكانت له قدرة أن يغير بيده، كان هذه محاولة أن كلامه هذا يستطيع، يعني محاولة وبذل وسعه إلى أنه يستطيع يغير بيده، غير وإلا ما يستطيع صبر. فهي بينها ترابط. ولا يظن الظان أن المستوى سيكون خلاص غير بقلبك عند الناس كله عند جميع الناس واسكت، فإنك إن لم تغير بلسانك أدى إلى أن من الناس من لا يعرفه بقلبه، قلبه يبقى مستريح معه وراضي به فلا يغيره بقلبه، حتى لو رأى الزنا يكون مالا من الناس خلينا يتسافدون. صحيح، لأنه ما عنده بيان وما عنده إثارة معنوية على أن هذا منكر والله قال رسوله قال، فإذا بين له ذلك ارتاض من هذا الفعل وكرهه وغيره بقلبه. التغيير بالقلب منبعث عن الغيرة ومنبعث عن الروح المعنوية، فإذا فسدت الأرواح المعنوية بعدم القول والفعل والتغيير من جميع جوانبه، فبين هذا الحديث العظيم حديث أبي سعيد عند شرحه والتأمل فيه ترابط عظيم. نعم ترابط عظيم. ونبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن بعض المنكرات يسكت عنها خوفا من الناس، هيبة هيبة. والله كل الناس تهيب يا إخوان، كل الناس يتهيبون ترون. أنت لا تظن أنك إذا قلت كلمة المنكر خلاص الناس يقبلون يديك ويقول لك مشكور، لكن ما هو إلا صبر. والله ما يصبر الإنسان على كلمة الحق إلا صبر، يرجم بها هكذا ويقول على الله، اللهم توكلت عليك يا رب، ما حصل بعدها إن شاء الله عسى أن يجعل فيها الله الخير والبركة. ما هو إلا توكل على الله وصبر. نعم، وإلا هل تظن أنها يعني كما يقول حلوة مثل العسل؟ لا، لها مرارة، ويدف نفس الإنسان عليها دفع على تجرع تلك المرارة، من يريد يتذوق المر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كالي نعم وأن تقول الحق وإن كان مرا فهو له مرارة. أنت تريد أن تكون مع هذا صاحب مع هذا ومع هذا أخ ومع ذاك المسؤول ومع ذاك الرجال ومع ذاك الأخ ومع ذاك الصاحب ومع ذاك الجار، هل على منكر خلنا أصحاب، قال نحن والأمة كل نحن والقريب والبعيد فقط، ما حد يؤذيني ولا أذيه وأمشي أكلي وأشربي واستريح. طيب أنت ترى على منكر، إما أن تقول في حقها أنه أخطأ وأن هذا لا يجوز وأنه ارتكب كذا وأنا فعل كذا، إذن هذا مرارة تسبب بينك وبينه، إما أن يوفقه الله للاستجابة وإلا ما حبتم. فالناس يريد كل واحد منهم أن يثنى عليه وأن يبقى على ما هو عليه دون نكير ولا انتقاد حتى وإن كان على خطأ، لا سيما وهو يريد أن يمضي ما هو عليه أو يظن أنه يحسن صنعه، وأنت كذلك وغيرك كذلك. فإذا هذا مصداق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر، كلمة الحق مرة، نعم ما هي عسل، ولكن عواقبها على الأمة خيرة لك وللأمة وألذ من العسل لهم، وسلامة ونعمة ودين وخير في الدنيا والآخرة وأجور كثيرة. فإذا نظرت إلى أصل هذه الكلمة، إلى مثلا إلى مبادئ هذه الكلمة، ترى أن مبادئها متعبة ومرة، وإن نظرت إلى عواقبها وما يترتب عليها وما يعقبها ترى أن تلك المرارة تضمحل وتزول وتتلاشى بجانب تلك الحلاوة وبجانب ذلك الخير واللذة وبجانب ذلك تلك الأجور وبجانب ما عده الله عز وجل للمؤمنين الصابرين. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنا والله يا أخوان أقول أتمنى أن لا يدركني يوم لا أستطيع أقول فيه كلمة الحق، إن هذا شديد على النفوس، والله المستعان. إلهنا بارك الله فيكم.